فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة بمسألة فقهية خلافية ومسألة اليوم عن سؤر الهرة سؤر يعني ما تبقى من شراب الهرة سؤر الهرة هو السؤر ويطلق على كل ما تبقى من شراب أحد يسمى بالسؤر سؤر الهرة هل هو نجس أم طاهر سنرى عن أبي قتادة رضي الله عنه لما دخل على زوجة ابنه فسكبت له ماء للوضوء فجاءت هرة فأصغى لها الإناء أي قرب الإناء للهرة حتى تشرب فرآها تنظر إليه يعني تتعجب فقال أتعجبين يا ابنة أخي فمما فعلت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بالخدم في البيوت الذين يطوفون في البيوت فيصعب التحرز منهم لأن القطط تكون مع الناس في المنازل فيصعب الاحتراز منها وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله عليه الصلاة والسلام تمر به أو يمر به الهر قط يعني فيصغي له يقرب له الإناء فيشرب ثم يتوضأ بفضلها يعني رواه الدارقطني و وضعفه لكن يشهد له الحديث السابق وذلك هذا يدل على أن سؤر الهرة ليس بنجس وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلكن معارض بما سيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة غسل مرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الماء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين طيب كيف نوجه هذه الأحاديث الروايات التي وردت إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات في هذه الرواية قلت ضعفها الدارقطني، لكن هي كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير قال انه صحيح، انها صحيح. فالمهم هي تؤدي معنى الرواية الاولى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، وكان يصغي لها الاناء صلى الله عليه وسلم. وورد حديث ابي هريرة في معارضة يقول وإذا ولغت فيه الهرة غسله أو غسل مرة، والحديث إذا ولغت فيه الهرة طبعا غسل الكلب الذي ورغ غسل الإناء الذي ورد فيه الكلب 7 مرات هذا ثابت، هذا ثابت. لكن إذا ولغت فيه الهرة قال العلماء أنه موقوف، أنه موقوف. يقول النووي ذكر ولوغ الهرة في الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث، يعني ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كلام أبي هريرة موقوفا عليه. كذا قال الحفاظ، وقد بين البيهقي وغيره ذلك. فلعل أبا هريرة رضي الله عنه أراد به النظافة، أراد به النظافة إذا ولغت الهرة القطة في الإناء فقال اغسلوه، لعله أراد به النظافة. الأكثر أهل العلم الجمهور على أن سؤر الهرة ليس بنجس، وإنما هو طاهر، وإنما هو طاهر، وحملوا الأحاديث التي وردت لو في سؤر الهرة لو صحت حملوها على النظافة، حملوها على النظف. أما بول القطة فهو ليس بطاهر، فهو ليس بطاهر، والحيوانات التي لا يؤكل لحمها بولها ليس بطاهر عند الجمهور، وكذلك الروس ليس بطاهر عند الجمهور. فالجمهور على طهارة سؤر الهرة، طهارة سؤر الهرة. وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة التنزيهي، الجمهور على طهارة سؤر الهر أي ما تبقى من ماء إذا شربت الهر. ومن أهل العلم قال يعني أنه ذهب إلى الكراهة التنزيهية، قالوا لتوهم أنها أخذت فأرة في فمها وبالتالي لوست المياه. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أصغى لها الإناء أي قرب لها الإناء حملوه على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه لم يكن في يعني في فمها شيء من آثار فأرة أو غير ذلك. فالحاصل من المسألة والراجح فيها أن ما تبقى من الماء الذي شربت منه القطة هو طاهر، هو طاهر، لم يتنجس كالماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير لم يتنجس. لكن هب أنك يعني من باب تقول يعني ولغت فيه الهرة لن أستخدمه سأسكبه، فخلاص ما لن يعني لا شيء عليك، لا شيء عليك. لكن الكلام في الحكم الفقهي، في الحكم الفقهي. لكن أنت رأيت الهرة تلغ في الماء ولم تشأ أن تستخدمه فلا شيء عليك. لكن نحن نتكلم عن الحكم الفقهي، فالماء الذي شربت منه الهرة ماء طاهر على قول جمهور أهل العلم. هذا والله أعلم، وأنتقل الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل عن صحة حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق سوق يعني فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة رفع له ألف ألف درجة، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، ضعفه جماعات من أهل العلم يعني كالبخاري وأبو حاتم الرازي وابن القيم والدارقطني وغيرهم، وقالوا إن علوه بالمتن، يعني المتن فيه يعني إيه نكارة. لماذا؟ قالوا للمبالغة في الأجر، للمبالغة في الأجر، يعني الذي يدخل السوق ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة، فقالوا العمل قليل والثواب والثواب يعني كبير جدا. هذا يعني من علامات الحكم على ضعف الحديث هو التي عدها أهل العلم، هو المبالغة في الأجر، أن يكون العمل قليلا وهناك مبالغة في الأجر، فهذا من العلامات، لكن لا يسلم بها في كل مرة. ففضل الله واسع، وقد يصح الحديث في عمل قليل وله أجر وله أجر كبير، لكن هذا من العلامات. لكن هناك من حسن هذا الحديث كالحاكم والمنذري والمعاصرين الألباني، وكتب الشيخ سليم الهلالي رحمة الله رسالة فيه، رسالة وقال بصحته، وجمع فيه الشيخ الجديع توسع فيه وقال بصحته وقال بصحته والله أعلم. فكما سمعت يعني الحديث من أهل العلم الكبار على رأسهم البخاري والدارقطني وأبو زرعة أنكروه وقالوا ليس بصحيح، وهناك من أهل العلم من حسنه، من حسنه، نعم ليسوا في درجة هؤلاء الذين ضعفوا، لكن هناك من كتب فيه بحثا خاصا به، بحثا خاصا به من ناحية السند، وقال بصحتي كما ذكرت لكم والله أعلم. تقول إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله، فهل يصح أن يتلاعن تتلاعن يعني زوجها وهي يتلاعنان فيما بينهما فقط؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا الزوج لا يتهم زوجته بالزنا إلا ببينة، إلا ببينة أو بإقرار منها، وأن يرى بنفسه حقيقة الزنا ويواجهها فتقر. لكن لو رأى زوجته مثلا يقبلها أحدهم مع حرمة ذلك، لأن أقول بجوازه، كان أتكلم عن يعني التلاعن في ماذا يكون في حقيقة الزنا، واللعان الحقيقة من محاسن التشريع، من محاسن التشريع، لأن عندنا في الشرع من يتهم أحدا بالزنا عليه أن يأتي بأربعة شهود، وإلا حد القذف أو الاعتراف، يعترف من زنى على نفسه. فسعد بن عبادة رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أرى الرجل يعني رجلا يزني بزوجته ويلتمس أربعة شهود، من أين يأتي بهم؟ حتى يأتي بهم يكون الأمر قد انتهى، ويعني فرغ الرجل من حاجته، وقال إنه لأقتلنه بالسيف. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كانت نزلت آيات اللعان، ثم نزلت آيات اللعان من محاسن شرعنا وجمال شرعنا. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنزلت هذه الآيات في اللعان من يتلاعن الزوجين. هذا إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وليس معه شهود ولم يلتمس شهودا، فكيفية المخرج؟ كيفية المخرج من ذلك؟ فكان التلاعن، لكن التلاعن له شروط. من هذه الشروط أن يكون أمام ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر، كالقاضي مثلا. لا يصلح أن يلاعن الرجل زوجته أو الزوج زوجته مع بعضهما البعض، وأن يسبق هذه الملاعنة اتهام الزوج لزوجته بالزنا. وأيضا من شروط الملاعنة تلاعن ألا تقر الزوجة بأنها زنت وتستمر في تكذيب زوجها في اتهامها بالزنا. بهذه شروط الملاعنة يكون أمام ولي الأمر أو من ينوب عنه، ويسبق ذلك أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، حقيقة الزنا، وألا تقر الزوجة وتكذب زوجها. ففي هذه الحالة يحدث التلاعن، لكن ليس بين بعضهما البعض، أن التلاعن سيؤدي إلى الفراق، وهذا يكون يعني أمام ولي الأمر، والله أعلم، أمام ولي الأمر أو من ينوب عنه كما قلت كالقاضي، أو يعني الذي ينوب عن ولي الأمر. وهذا هذه الجزئية فيها إجماع بين أهل العلم والله أعلم. سؤال عن صحة حديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. نعم، هذا الحديث هناك من ضعفه وهناك من حسنه كالحاكم ووافقه الذهبي وابن حبان والألباني والأرناؤوط من المعاصرين، قالوا أن الحديث حسن. لكن معنى الحديث حتى وإن اختلف فيه أهل العلم فهو صحيح، فلا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فانعقد اتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز القسم الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحلف بالآباء ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالموتى ولا بكذا ولا بكذا. ومن نسي فليقل لا إله إلا الله، والشرك الذي ورد في الحديث ليس هو الشرك الذي يخرج من الملة، إلا لو كان الحالف يقصد أن يعظم المحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى، يعني يجعله لله ندا سبحانه وتعالى. لكن الذي يجري على ألسنة الناس هو من الشرك الأصغر، لكن إنسان يتجنبه ولا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، فإن نسي وكان يجري على لسانه دائما كما يجري على نساء يعني على لسان أمهاتنا وآبائنا والنبي من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن كنت تريد أن يعني إيه أن تظهر محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من ذا الذي لا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن الممكن أن تحلف بصيغة تثبت بها المحبة ولا يكون فيها يعني نهي، وهي أن تقول ورب النبي ورب النبي. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول لا ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تكون غضبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما لا تغضب طردة تقول لا ورب محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيدي. فيقول إن أردت أن يعني تقسم قل ورب النبي ورب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الحديث يعني فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هناك فريقا كبيرا من أهل العلم حسنوا، لكن معناه صحيح. لا يجوز أن تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ينهاكم الله أن تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، على أن نعود إليكم إن شاء الله وقدر.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وواصل الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي سؤال عن صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. نعم، هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه يعني أيضا جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم، فحسنه بعض أهل العلم ورواه الترمذي وحسنه، والمنذري والهيثمي والمعاصرين الألباني عليه رحمة الله، لكن ضعفه جمع كبير من أهل العلم. والجلوس إلى الضحى ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى الضحى، لكن الكلام في الأجر المترتب على ذلك، وهو كان له أجر، كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. فأكثر أهل العلم على تضعيف الحديث، لكن هناك من حسن الحديث والله أعلم. يسأل أو تسأل، هل يجب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. لكن الجمهور على أن الشهادة، أن الأمر هنا على الاستحباب. طب لماذا؟ والأصل في الأمر أنه على الوجوب. الأصل في أوامر الله سبحانه وتعالى أنها واجبة، والأصل في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أنها واجبة، إلا أن يأتي دليل قرينة تنزل من الوجوب إلى الاستحباب. فكيف حمل الجمهور الأمر هنا على الاستحباب؟ قالوا لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته لم يشهد على طلاقها، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بمراجعة زوجته ولم يأمره بالإشهاد على رجعتها. فقالوا لو كان الإشهاد واجبا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يشهد. وكذلك لأنه كما أن الإشهاد يعني في كل الأمور من المستحبات، فكذلك قالوا الإشهاد هنا أيضا من المستحبات. ولأن الطلاق في الغالب يعني يقع عند خلاف ما بين الرجل وبين زوجته، وهو حق للرجل لا يحتاج إلى أن يأتي بمن يشهد على حقه، ففي الغالب يكون نتيجة خلاف فهو يقول يطلق فيقع الطلاق. فالجمهور على أن الإشهاد مستحب، وذهب ابن حزم إلى أن الإشهاد واجب، إلى أن الإشهاد واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلق حفصة لا أعلم أنه أشهد على طلاقها صلى الله عليه وسلم. فالأمر إذن في الآية على الاستحباب للقرائن التي ذكرتها، لكن الأفضل وليس معنى الاستحباب أننا لا نفعل، إنما معنى الاستحباب أننا لا نأثم، لأن الوجوب معناه إن لم نفعل الواجب نأثم. لكن في المستحبات نحن نفعلها، لكن إن لم نفعلها لا نأثم، وإن فعلناها لنا الأجر بإذن الله رب العالمين. فلا شك أن الإشهاد سواء عند الطلاق أو عند الرجعة يقطع النزاع عندما يقع بين الزوجين. تأتي فتاوى كثيرة، الزوج يقول طلقت مرتين والزوجة تقول مرة، أو العكس، لو أنهم أشهدوا لا قطع النزاع بالشهادة، بالشهادة على الأقل. إن لم يشهد عند الطلاق نقول إن الطلاق يقع يعني عند نزاع والرجل يطلق، فأشهد عند الرجعة، لأن معنى الإشهاد عند الرجعة أنه سيدخل فيه الإشهاد على الطلاق، لأن أن تشهد عند الرجعة فأنت يبقى دخل فيه ضمنا الإشهاد على الطلاق. فلما تشهد يعني الرجل يراجع زوجته وجاء بالشهود، فهؤلاء الشهود شهدوا بالرجعة وشهدوا أنه وقع الطلقة قبل ذلك من ضمن شهادتهم على الرجعة، يعني دخلت ضمنا، دخلت ضمنا. فالإشهاد يقطع النزاع الذي نراه في دنيانا ومن الفتاوى من الخلاف ما بين الزوجين في عدد التطليقات، والله والله أعلم. تقول إنها دخلت في الصلاة ولم تكبر تكبيرة الإحرام، وتقول وأحيانا تكبر ولا ترفع يديها في التكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا رفع اليدين في التكبير سنة استحب، يعني لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. رفع اليدين ورفع اليدين مع التكبير مستحب، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في مواطن كان يرفع يديه مع التكبير، مع تكبيرة الإحرام، مع النزول إلى الركوع، مع الرفع من الركوع، مع القيام إلى الركعة الثالثة إن كانت الصلاة أكثر من ركعتين. هذه أربعة مواطن، مع تكبيرة الإحرام، ومع النزول إلى الركوع، ومع الرفع إلى الركوع، ومع القيام إلى الركعة الثالثة. أما التكبير عند السجود، عند الرفع من السجود، يعني حكم عليه فريق من أهل العلم بأنه شاذ، شاذ، هذه الرواية شاذة، ومن مررها قال أحيانا على القلة، لأن الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام لم يصفوا إلا التكبيرات الأربع، هذه يعني رفع اليدين مع التكبيرات في المواطن الأربعة كما ذكر. فبالنسبة لرفع اليدين مع التكبير هذا من مستحبات ومن سنن الصلاة، فإن لم تأتي بها فصلاتك صحيح. نأتي إلى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فمن تركها متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. ومن تركها ناسيا أو ساهيا ثم تذكر فهو لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، فعليه أن يبدأ الصلاة من جديد، يبدأ الصلاة من جديد. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاحها مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنت لم تدخل في الصلاة أصلا، الأخت التي تسأل أنت لم تدخلي في الصلاة أصلا، فعليك أن تخرجي من الصلاة وأن تبدأي الصلاة من جديد بتكبيرة الإحرام، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، بل إن الصلاة لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا، والله أعلم. تسأل هل هناك فرق بين لفظة عام ولفظة سنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل العلم من قال إن لفظة العام كلفظة السنة، كلفظة السنة، ولما يأتي مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فقالوا هذا من إعجاز القرآن ألا يكرر كلمة مرة واحدة في الآية، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، لكن قالوا هما بمعنى واحد. هذا فريق ذهب إلى ذلك، وفريق قال لا، بل إن العام يستخدم في الخير والسنة تستخدم في القحط والجد. ففي الآية التي معنا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فقالوا ألف سنة إلا خمسين عاما كانت كلها تكذيب لنوح عليه السلام وإعراض وصد عن دعوته، والخمسون هي الفترة بعد الطوفان التي عاش الناس فيها في أمن وفي توحيد لله سبحانه وتعالى. والعرب تقول أصابتنا سنة، أصابتنا سنة، يقصدون القحط والجد. وفي الحديث اللهم اجعل عليهم السنين كسنين يوسف، يعني فيها قحط وفيها الجد. فهذا رأي أن السنة تقال للسنوات التي فيها القحط والجد ومثل ذلك، وأن العام يقال للعام الذي يأتي فيه الخير، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ثم يأتي عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. فهنا عام يأتي بعد السبع الشداد يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، فقالوا العام يدل على الخير. وهناك رأي ثالث أن السنة هي من يوم معين إلى يوم معين في السنة التي تليها، مثلا نقول من أول رمضان إلى أول رمضان التالي يكون هذه سنة، أما العام فهو السنة بكاملها، نهاية السنة بكاملها، والله أعلم سبحانه وتعالى. السؤال التالي تقول أنها تريد أن تسافر للحج مع رفقة مأمونة بدون محرم، وقد سألت فيعني قيل لها لا يجوز وهذا حرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بدون محرم، نعم، يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم. العلماء في مسألة السفر للحج وسفر واجب حج الفريضة قالوا منهم من نظر إلى العلة من النهي عن السفر إلا مع محرم، ومنهم من قال إن الأمر تعبدي. يعني إيه؟ يعني هذه طريقة العلماء للنظر في النصوص، فمنهم من ينظر إلى العلة ويدور مع العلة حيث دارت، ومنهم من لا ينظر إلى العلة ويقول هذا أمر تعبدي علينا أن نفعله كما ورد. نعم هناك أمور تعبدية لا نظر فيها للعلة وإن كان فيها حكمة، والحكمة تختلف عن العلة، لكن هناك أمور تعبدية الله سبحانه وتعالى أمرنا بها قولا واحدا. لكن مثلا في الأمور التي أضرب مثالا من أيام الصحابة رضي الله عنهم، في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب وجاءه جبريل عليه السلام وقال له إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة، يعني تحاصر بني قريظة لخيانتهم وغدرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على المصارعة إلى بني قريظة، فقال من كان فلا، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. فالصحابة سارعوا بالمسير إلى بني قريظة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني عندما يصل إلى ديار بني قريظة ويؤذن العصر في الطريق قبل الوصول إلى بني قريظة. فاختلف الصحابة، ففريق نظر إلى العلة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الصحابة أن يسارعوا إلى الذهاب إلى بني قريظة، وهم سارعوا والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة العصر، والله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على صلاة العصر، فقالوا لا نترك صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا من أجل المصارعة وقد أسرعنا وأذن لصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، فصلوا العصر في الطريق. الفريق الآخر قالوا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي حث على صلاة العصر هو الذي أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فلم يصلوا العصر حتى وصلوا إلى ديار بني قريظة، فلما رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف أحدا منهم، هؤلاء نظروا إلى العلة وداروا معها، وهؤلاء اكتفوا على النص. فأيضا هذه الطريقة في أو نسحبها على عدم سفر المرأة إلا مع محرم للحج، فمن نظر إلى العلة قال إن المقصد هو الأمان، هو الأمان، أمن الطريق والطمأنينة وعدم الخوف على المرأة. فإذا تحقق ذلك مع رفقة مأمونة مع شرط أمن الطريق وعدم الخوف على المرأة، فقالوا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج مع رفقة مأمون. فهذا فريق نظر إلى العلة، وقالوا أيضا مما استدلوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة إلى البيت، يعني لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تخرج بمفردها من الحيرة إلى كأم البيت البيت الكعبة، لا تخاف إلا مفردها، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فقالوا هذا يدل على جواز سفر المرأة طالما هناك أمن وأمان، يعني لا تخشى أحدا في الطريق أو كذا. لكن أجيب عن هذا الحديث أن هذا الحديث هو حكاية خبر، حكاية خبر، وحكايات الأخبار لا يؤخذ منها تشريع حكم، قد يستأنس به، قد يستأنس بها. فلكن عندهم العلة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أضافوا هذا الحديث اللي هو الضعينة، يعني قالوا إنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه أنه سينتشر الأمن والأمان حتى تسافر المرأة بمفردها، فضموا هذا إلى العلة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سفر المرأة بدون محرم، قالوا خوفا على المرأة، فإذا تحقق الأمن، أمن الطريق والطمأنينة ورفقة مأمونة، فقد رفعت العلة وبالتالي جوزوا لها السفر للحج، وخاصة في حج الفريضة أو العمرة الأولى عند من قال بوجوبها. وفريق آخر قالوا لا، إلا أن تذهب مع محرم، وجعلوا المحرم من شروط الاستطاعة للمرأة، فالمرأة التي ليس معها محرم قالوا هي ليست مستطيعة، وبالتالي فلا حج عليها. طب هب أن المرأة مع ذلك على الرأي الأول ذهبت وحجت بلا محرم عندما قال بوجوب المحرم معها في الحج، فهي حجها صحيح ولكن تأثم لأنها يعني عندما قال بوجوب أن تخرج مع محرم قالوا يتأثم لكن حجها صحيح. فالمسألة على ما سمعنا. طيب قد يقول قائل ماذا ترجح؟ أنا أرجح يعني في الحجة الفريضة وفي العمرة الأولى يعني أن إذا خرجت مع رفقة مأمونة جماعة ثقات من النساء وخرجت معهن في الحج الفريضة فأرى يعني الجواز هذا، والله أعلم والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بذلك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.